إلى الرضوان في ظل العبادة، أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نترقى ونتربى. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن نعيش مع قضية من القضايا الفكرية الهامة التي تناولها القرآن الكريم بصورة راقية رائقة شائقة فريدة نادرة، قضية الصد عن سبيل الله عز وجل. واليوم أختم هذا الموضوع بالحديث عن مواجهة القرآن لقضية الصد عن سبيل الله. كيف واجه القرآن الصد عن سبيل الله؟ أو إن شئت قل كيف عالج القرآن الصد عن سبيل الله؟ الحقيقة أن القرآن الكريم وضع منهجا لقضية مواجهة الصد عن سبيل الله، ووضع القرآن الكريم نقاطا محددة للأمة المسلمة ينبغي أن تفعلها وأن تقوم بأدائها في حياتها لكي تضمن مواجهة هؤلاء وتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. قال لك تعال نشوفهم كده الأول، هم إيه؟ أول حاجة كشف شبه الصادين عن سبيل الله، ده أول حاجة. الأمر الثاني بيان أن الصد عن سبيل الله من مكائد الشيطان. ثالث حاجة تذكير الصادين عن سبيل الله بالموت وبالدار الآخرة. رابع حاجة التخويف لهؤلاء بأن عاقبة الصادين عن سبيل الله في الدنيا وفي الآخرة وخيمة. عفوا، هذه هي أهم أربع نقاط وضعها القرآن الكريم في مواجهة هؤلاء الصادين. تعال نشوف واحدة واحدة. أول حاجة كشف شبه الصادين عن سبيل الله. أحيانا الصد عن سبيل الله يكون يعني في ذهنه بعض المعتقدات الباطلة، مثلا عنده الخوف من الإسلام اللي ما تسمى بظاهرة الإسلام فوبيا، أو عنده تصور خاطئ وباطل عن القرآن، عن المسلمين، عن بعض أفعال المسلمين. قد تكون التصورات بسبب تصرفات فردية خاطئة من المسلمين، لا أنكر ذلك، لكن النهاية أن عنده تصور خاطئ ومعتقدات باطلة عن الإسلام وعن القرآن وعن رسول الإسلام وعن المسلمين وعن شعائر الله وعن حقائق الدين. طب هذه التصورات الباطلة تعد شبه لابد أن ندفعها. ولذلك يعني أنا هذكر آية لها سبب نزول وموقف في غاية العظمة يمكن توضح المسألة. الآية اللي في سورة البقرة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى آية يسألونك عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إلى آخر الآيات. هذه الآية على فكرة لها سبب نزول. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلف سرية من السرايا أن تخرج بقيادة سيدنا عبد الله بن جحش، يخرجون من أجل أن يقوموا بمهمة واحدة. هذه المهمة هي تحسس الأخبار عن قريش والمجيء بعد الأخبار. يبقى هذا هو دور هذه السرية، دور محدد، الإتيان ببعض الأخبار. لكن عبد الله بن جحش، وعلى فكرة هذا كان في شهر رجب أو في شهر من أشهر الله الحرام، خد بال حضرتك، فخرج الرجل بالسرية فقابله عمرو بن الحضرمي، هو كان واحد من قريش، ومعه ثلاثة نفر من قريش، وكانوا يأتون بقافلة محملة بالزبيب وما إلى ذلك. فيعني تسرع سيدنا عبد الله بن جحش وقتل هذا الرجل وفر الباقين، وأسر من أسر منهم، أسر اثنين يعني، وذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخطأ الذي لم يقره الإسلام، خد بال حضرتك. لكن القريشيون في هذا الوقت، الكفار المعاندون الذين صدوا عن سبيل الله، بدأوا يأخذوا هذا الخطأ الواقع من المسلمين كصورة من صور، بقى عارفين اللي يعمل زوم على خطأ ويكبره ويتهم الإسلام ويتهم المسلمين ويتهم القرآن ويتهم رسول الإسلام ويتهم الدعاة ويتهم المصلحين. فرصة بقى يعني خطأ حدث فيأخذ هذا الخطأ كده إنه يتمترس به ويعني يهجم على الإسلام ويثير الشبهة ويصد عن سبيل الله. فسأله الرسول عن الشهر الحرام، أسألك عن الشهر الحرام قتال فيه. القرآن بكل وضوح قل قتال فيه كبير، خلاص حرام. لكن القرآن في هذه الآية بيّن عدة أمور، هم أخطأوا أخطأوا، لكنكم يا كفار يا من تسألون أنتم قتلتم في الشهر الحرام، وأنتم صددتم عن سبيل الله في الشهر الحرام، وأنتم منعتم المسلمين من الدخول في الشهر الحرام، وأنتم طردتم وأنتم فتنتم الناس في دينهم. فعدت القرآن الكريم بعض الجرائم التي فعلونها، ودي نقطة مهمة عايزين المسلمين يتعلمونها. هؤلاء حينما يثيرون شبهة أو يأخذون خطأ بعض الناس ويقومون بعمل زوم على هذا الخطأ، أنا بقى كمسلم يعني لا أقف موقف الدفاع فقط، هو خطأ خلاص اعترفنا أنه خطأ وخطأ فردي، لكنه ليس خطأ الدين ولا خطأ القرآن ولا خطأ الرسول، خطأ فردي. لكن تعالوا بقى أنتم فعلتم وفعلتم 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 وفعلتم، فهذه صورة من صور مواجهة الصد عن سبيل الله. فقال القرآن الكريم أنتم صددتم عن سبيل الله، أنتم قتلتم عن الشهر الحرام، أنتم صددتم عن المسجد الحرام، أنتم فعلتم كذا، أنتم فتنتم المسلمين عن دينهم. حتى قال القرآن والفتنة أكبر من القتل، يعني إذا كنتم تلومون رجلا مسلما أخطأ وقتل خطأ وخطأ وخطأه الرسول وخطأه القرآن، فأنتم فعلتم أكبر من هذا، وفتنة الناس عن الدين والفتنة أكبر من القتل. ويا ليتكم وقفتم على هذا الحد، ده انتم تخطيتم هذا الامر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. اذا الصورة الاولى والمواجهة الاولى في مواجهة هؤلاء الصادين عن سبيل الله دفع شبه هؤلاء الصادين عن سبيل الله. نتحرك خطوة من قضية بقى الدفاع الى قضية الهجوم وابراز اخطائهم، إذا كانوا يبرزون خطأ ونحن بشر، إبراز أخطائهم وتجميعها في صورة واحدة ووضعها في كفة، ويسيدي أخطاء المسلمين في الكفة سنجد أن أخطائهم أكبر. يعني هؤلاء شوف يعني يقتلون المسلمين في الهند، يقتلون المسلمين في الصين، يقتلون المسلمين في غزة، يقتلون المسلمين في كل مكان. ولو أن مسلما أخطأ في بلدة ما قامت الدنيا وما قعدت، والزوم يسلط والأضواء تسلط. يبقى الصورة الأولى أو العنصر الأول أو النقطة الأولى في مواجهة القرآن الكريم للصدين عن سبيل الله دفع شبه هؤلاء. الصورة الثانية بيان أن الصد عن سبيل الله من مكائد الشيطان، وطبعا الشيطان ده معترف به في جميع الأديان ومعترف بوجوده عند حتى الملحدين إن في حاجة اسمها شيطان. فلا بد أن نبين لهم وللناس أن دور الشيطان الصد عن سبيل الله. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا دور الشيطان. إذن من يقوم بالصد عن سبيل الله فهو شيطان، هو شيطان من شياطين الدنيا، هو شيطان من شياطين الإنس، يقوم بهذه المهمة نيابة عن الشيطان. ليه؟ هو فعلا بقى شيطان، لأنه الشيطان صار صديقا له وقرينا له يعيش معه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فلابد أن يعرف هؤلاء أنهم يقومون بفعل الشيطان نيابة عن الشيطان. سبحان الله، تتخيل يا جماعة لما يبقى الإنسان بنو آدم يقومون بالصد عن سبيل الله نيابة عن الشيطان، الإنسان صاحب العقل، الله أعطاه عقل، وفي المقابل نجد الحيوان الذي ليس عنده عقل متمثلا في طير من الطيور اسمه الهدهد، يبين لسيدنا سليمان أن قوما ما، طبعا يقصد بلقيس، عبدوا الشمس من دون الله بسبب الشيطان، إن الشيطان زين لهم. ويقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بالله عليكم، لما يبقى هدهد عرف الحقيقة وقالها وسجلها القرآن ونتعبد بتلاوتها وبقراءتها، وبنو الإنسان بشر مش عارفين هذه الحقيقة، وتجد إنسان وصل إلى يعني قمة في الدراسة، دكتور، بروفيسير، عالم ذرة، عالم فلك، عالم في الاجتماع، عالم في البحار، عالم في كذا وفي كذا، ومع ذلك تجد يقوم نيابة عن الشيطان في الصد عن سبيل الله. سبحانك ربي سبحانك. وهذا هو الذي أقره القرآن وذكره القرآن، أن الأقوام السابقة والسالفة والأمم الهالكة كلها يعني أو أغلبها هلكت ولم ترى الحق وصدت عن سبيل الله بسبب تزيين الشيطان. الشيطان يعمل ايه؟ يزين لهم الباطل فيرون الباطل حقا، يزين لهم الخبيث فيرون الخبيث طيبا، يزين لهم السيء فيرون السيء حسنا، يزين لهم القبيح فيرون القبيح جميلا، وسبحان الله تنقلب عندهم موازين الجمال وموازين الحسن وموازين الطيب، يعني الامور تتبدل عندهم. شوف الشيطان، شوف القرآن قال ايه؟ وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. شفنا مساكنهم يعني الآثار حتى لا يكذب أحد يعني هذا الذي حدث. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يستبصرون، لم يروا الحق. يبقى إذن القرآن الكريم وضع لنا سبلا للمعالجة. السبيل الذي معنا الآن بيان وإظهار والكشف عن أن الذين يصدون عن سبيله قاموا بدور الشيطان في الحياة. قل له كده أنت شيطان، أنت شيطان، أنت تقوم بدور الشيطان. لابد يا جماعة من للمسلمين أن يأخذوا خطوة جديدة في الدفاع عن الحق والدفاع عن الدين. طيب النقطة الثالثة، قال لك التخويف من العاقبة، لازم تخوفه من العاقبة. لا ينبغي للصد عن سبيل الله أن يكون في مأمن. ما هو من أمن العقاب أساء الأدب، دي في الحاجة العادية، ما بالك بالصدين الكارهين الحاقدين للإسلام. لا، لازم يعرفوا أن لهم عاقبة دنيوية وعاقبة أخروية. في الدنيا لهم عذاب أليم، وما لهم ألا يعذبهم الله وما يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام لهم عذاب أليم. إيه تاني في الدنيا؟ قال لك لهم سوء العاقبة، كوارث، أمراض، ضيق في المال، ضيق في الأهل. ولذلك قال القرآن الكريم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. ده في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة تجد عنده سوء وتجد عنده كارثة وتجد عنده ضيق في النفس وضيق في الحياة وعنده المال ولا يشعر بالسعادة، عنده الدنيا ولا يشعر بالسعادة، عنده الأولاد وعنده الجاه وعنده المنصب وعنده القوة ولا يشعر بالسعادة. ليه؟ لأنه أصيب بالسوء في الدنيا بسبب عاقبة فعله. هؤلاء لابد أن يخوفوا بهذا الأمر وأن يقال لهم ما أنتم فيه من سوء في الحياة بسبب صدكم عن سبيل الله. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. إيه تاني في الدنيا؟ حاجات كثيرة جدا. الله يضيق عليهم حياتهم ويقلل عليهم التمتع بالمباحات، كما حدث مع اليهود. اليهود الله سبحانه وتعالى ضيق عليهم بسبب صدهم عن سبيل الله، فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. هي دي، بسبب صدهم عن سبيل الله كثيرة حرم الله سبحانه وتعالى أمورا كثيرة. لازم أخوفهم. الإسلام القرآن بيقول لك كده من سبل المواجهة خوفه. طب حينما أجد إنسانا ينفق في الصد عن سبيل الله، ينفق مثلا على الإلحاد، ينفق على الذين يشككون على القرآن والسنة، واجهه وقل لهم أنت ستنفق لكن ورب الكعبة لن تنتصر أبدا على الإسلام، لن تنتصر، يعني نهايتك الغلبة والشقاء ويصيبك ألم الحسرة في قلبك وقد تموت متحسرا. وكم من أناس ماتوا بسبب حسرتهم على أنهم أنفقوا النفقات الكثيرة ولم يفلحوا. من أول ما فعلته قريش في بداية عصر الإسلام إلى يومنا هذا ما أنفق حاقد ضد الإسلام نفقة إلا وأهدر الله له ماله، وكانت العاقبة الغلبة والحسرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. قضية منتهية. يبقى هؤلاء من منهج الإسلام لابد أن يخوفوا بالعاقبة، لابد أن يخوفوا بأن عاقبة الصد عن سبيل الله وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة لهم عذاب أليم، لهم عذاب مهين، لن يغفر الله لهم، عذابهم مضاعف في الآخرة. عذابهم مضاعف. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا فوق العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ده في الآخرة لن يغفر الله لهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم. قضية منتهية. إن اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لهم عذاب مهين. وعذاب المهين جاء من الإهانة، لا قيمة لهم ولا سيادة ولا ريادة. بعد ما كان كبيرا في الدنيا عظيما في الحياة أصبح لا قيمة له، إهانة يعني. وهذا ما يسميه العلماء الجمع بين العذاب المعنوي والألم الجسدي. إن له يوم القيامة عذاب أليم في جسده وفي أعضائه، وله عذاب مهين في كرامته وفي روحه وفي نفسه وفي الإهانة التي تكون على رؤوس الخلائق الفضيحة التي يعيشها بعد ما كان كبيرا في الدنيا وعظيما وصاحب مقام كبير ونفوذ وسلطان وكراسي ومناصب، أصبح في الآخرة مهانا. اللهم سلم سلم. أيضا يبقى أنا عندي دول ثلاثة ذكرتهم. الرابعة لابد أن يخوف بالآخرة ويذكر بأنه ميت. يعني البعض أحيانا في حربه الشرسة مع الإسلام ينسى أنه سيموت. فرعون مات، النمرود مات، أبو لهب مات، هؤلاء ماتوا. يعني هؤلاء الذين عتبة بن ربيعة وهؤلاء الذين أذاقوا الإسلام والمسلمين الويلات نهايتهم كانت الموت. فلا بد أن نذكره بالموت. لذلك كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم ربط الصد عن سبيل الله بأنهم ينسون الآخرة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تجد كده احيانا يقول لك ايه، ويصدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فهنا لابد ان اذكره بالآخرة وان هنالك حساب وان هنالك يوم القيامة. اذا القرآن الكريم وضع لنا سبل للمواجهة وعلاجا للمواجهة يعتبر في اربع نقاط مهمة. النقطة الاولى كشف شبه الصدين عن سبيل الله، لابد ان اكشفها لهم واواجههم. الثانية بيان أنهم يقومون بالصد عن سبيل الله نيابة عن الشيطان. ثالثا لابد من تخويفهم بالعاقبة الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة. رابعا لابد أن أذكرهم بيوم القيامة وأذكرهم بأنه سيحدث لهم يوم القيامة لقاء مع الله وعذاب مع الله وحساب شديد وأليم يوم القيامة. يمكن هذه أهم سبل المواجهة التي ذكرها القرآن. وبهذا أحباب الكرام نكون قد انتهينا من حديث القرآن الكريم عن الصد عن سبيل الله وعن صوره وعن مفهومه وعن وسائله وعن الدوافع من ورائه وعن العاقبة وعن الجزاء وعن سبل المواجهة. إلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معنى.